صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الحديث حول مسألة بيع السلاح إلى أعداء الدين. ما هو حكم بيع السلاح إلى أعداء الدين؟ هل هو جائز أم أنه محرم؟ المصنف رحمه الله في يوم أمس من خلال العرض الإجمالي للمطلب الذي ذكره اتضح لنا أنه ينقل لنا ثلاثة أقوال في المسألة. أولا، توجد لدينا روايات، وهذه الروايات على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى من الروايات هي الطائفة المجوزة مطلقا يجوز السلاح، بيع السلاح إلى أعداء الدين. الطائفة الثانية هي الروايات المحرمة مطلقا لم تقيد بقيد، مطلقا يحرم بيع السلاح إلى أعداء الدين. والطائفة الثالثة هي الطائفة المفصلة. الطائفة المفصلة قسمت الأمر إلى حال حرب وحال هدنة. في حال الحرب يحرم بيع السلاح، وفي حال الهدنة يجوز بيع السلاح. وبالتالي يتضح لنا القول الأول في المسألة. القول الأول أننا نعمل على أساس هذه الطوائف الثلاثة، فنأخذ أساسا بالروايات المفصلة فنحرم بيع السلاح حالة الحرب والعداء، ونجيز بيع السلاح لأعداء الدين في حالة الهدنة. وبالتالي فإننا نعمل بالطائفتين الأوليين، أما المجوزة فنعمل بها في حالة الهدنة، وأما المحرمة فنعمل بها في حالة الحرب والعداء والبينونة بيننا وبين أولئك القوم. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه الشهيد الأول في حواشيه على القواعد، حيث ذكر رحمه الله عليكم السلام، حيث ذهب إذن القول الأول القول بالتفصيل اللي هو عليه السلام الحرمة حال الحرب. القول الثاني هو القول الذي ذهب إليه الشهيد الأول في حواشيه على القواعد، فإن الشهيد رحمه الله وكذلك في المسالك، ظاهر المسالك على القول الثالث، فإن الشهيد ظاهره هو الحرمة مطلقا، الحرمة حتى في حال الهدنة، حتى إذا ماكو حرب ولا بينونة، كنا وإياهم في حال هدنة أو كنا وإياهم في حال التآلف وتحالف، مع ذلك لا يجوز بيع السلاح إلى الأعداء إلى الكفار. يتضح طبعا بالتالي هذا القول لابد أن له دليل. دليله صرح به رحمه الله الشهيد نفسه، فإنه قال الدليل على الحرمة مطلقا هو تقويهم، أن بيع السلاح باعث لقوتهم، أن السلاح الذي تريد أن تبيعه إياهم يقوي الكفار، وتقوية الكفار محرمة، تقوية أعداء الدين محرمة. المصنف رحمه الله يقول من خلال ما عرضناه يتضح ضعف ما ذكره الشهيد رحمه الله. أولا قال هذا أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. لماذا؟ لأنه إحنا لدينا روايات محرمة، نعم، وظاهرها الحرمة المطلقة، لكن أيضا لدينا روايات مجوزة مطلقا، ولدينا روايات مفصلة أن نلقي خلف أظهرنا الروايات المجوزة بنحو الإطلاق أو بنحو التفصيل، هذا اجتهاد مقابل النص. لماذا عبر بأنه أشبه بالاجتهاد في مقابل النص؟ وذلك لأن الشهيد لم يجتهد في مقابل النص بنحو العموم، وإنما الشهيد في الحقيقة وإن ترك العمل بالرواية الأولى والرواية الثالثة، لكنه أخذ بالرواية الثانية، لم يجتهد في مقابل النص، اجتهد في مقابل النص الأول والثالث وعمل بالنص الثاني، فهو أشبه بالاجتهاد في مقابل النص. مع وجود مثل هذه الروايات لا يحق لنا الإعراض عنها والإفتاء بالحرمة مطلقا. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا الدليل ضعيف. من قال لنا أن تقوية الكافر مطلقا حرام؟ من قال لنا؟ من قال؟ عندما نفتي بفتوى مفادها أي فتوى كانت بغض النظر عن مقام، لابد أن نأتي بدليل على الفتوى. في مقامنا فتوانا حرمة تقوية الكافر، من قال؟ هذه الفتوى ما هو مستندها؟ إذا تريد أن تقول عليكم أن مستندها هو ما ورد من تقوية الكفر، حرمة تقوية الكفر وهن الحق، ذاك الكفر مو الكافر، ذاك الكفر من يقوي الكفر هذا فعل حراما، أما تقوية الكافر حرام. إحنا إذا نبيع لهم أي سلاح، إذا أي سلع نبيع لهم، فإن بذلك نقوي الكفار أنفسهم. واحد يتاجر وياهم بالسيارات، واحد يتاجر وياهم بالمواد الغذائية، بالفواكه، في كل ذلك تقوية للكفار. مما لا شك فيه أن فرض حصار على أناس معينين أو على بلدة معينة أو على دولة معينة إضعاف لها، وبالتالي البيع فيه عدم إضعاف، فيه تقوية. لكن من قال أن التقوية محرمة؟ تقوية الكفار مو الكفر، ها، تقوية الكفار. من قال أن تقوية الكفار محرمة؟ لا دليل على هذه الفتوى المطلقة، لا يوجد دليل على هذه الفتوى المطلقة. نحن وإياهم في حالة هدنة، في حالة سلم، تقويتهم حتى في حالة الهدنة والسلم محرم؟ من قال؟ هذا هو الرد الثاني للمصنف على ما ذكره الشهيد في حواشي القواعد. هناك قول ثالث. القول الثالث ما ذهب إليه الشهيد في الدروس موافقا بذلك للمحقق رحمه الله، قال يحرم بيع السلاح إلى أعداء الدين، لكن بقصد تقويتهم وبقصد إعانتهم، هذا هو المقصود. القول الثالث يقول يحرم لكن مع قصد الإعانة والمساعدة والتقوية. نحن وإياهم في حالة حرب، إذا بعتهم هذا السلاح من دون قصد الإعانة والمساعدة والتقوية لم يكن ذلك حراما، وإن كنا في حالة حرب، ولكن إن بعتهم إياه مع قصد الإعانة والمساعدة والتقوية أن تبيعهم إياه حتى يستعينون به علينا، هذا حرام. الحرمة مخصوصة بحالة القصد في المعاونة، على المعاونة، على المساعدة. لا بد أن يقصد حتى يحرم، أما إذا لم يقصد فلا يحرم. المصنف رحمه الله يقول هذا القول أيضا غير صحيح، لأنه لو كان الدليل مالتنا هو قاعدة الإعانة على الحرام، نعم راح يصير حال هذا المورد مثل حال بيع العنب ممن يصنع الخمر، عليكم السلام، راح يكون الأمر كذاك، يعني نحرم مع قصد الإعانة حتى يكون إعانة على المعصية، إعانة على الإثم. أما إذا لم يكن دليلنا هو قاعدة حرمة الإعانة على الإثم. حينئذ هذا الدليل ما يتم. في الحقيقة هذا الدليل يتم لو كان دليلنا على حرمة بيع السلاح وقاعدة حرمة الإعانة على الإثم والمعصية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن دليلنا هو الروايات، المفروض نرجع للرواية. خب إذا رجعنا إلى الروايات التي انتهينا إلى الجمع فيها بين حالة الحرب وحالة السلم، فحرمنا في حالة الحرب، تعال معي إلى هذه الروايات. هذه الروايات التي تحرم في حالة الحرب مطلقة غير مقيدة، كل قيد نحتاج فيه إلى دليل. هذا القيد الذي ذكره صاحب القول الثالث المحقق والشهيد، ما هو الدليل عليه؟ لا بد لكي يحرم بيع السلاح في حالة الحرب لا بد من قصد الإعانة والمساعدة والتقوية، أقصد حتى يستعملوه ضدنا نحن المسلمين. هذا الشرط منين جبنا؟ هذا القيد منين جبنا؟ الروايات مطلقة. فإن من باع السلاح في حال الحرب يشمله أنه باعهم سلاح في حال حرب، سواء قصد أو لم يقصد الإعانة. إذن هذا القول الثالث قول غير تام. يتضح من ذلك هذه النقطة أيضا، النقطة التي تتضح أنه تارة الإنسان يبيع السلاح لأعداء الدين ويعلم جازما، ونحن في حال حرب معهم، لكنه يعلم جازما أنهم لن يستطيعوا أن يستخدموه ضدنا أبدا، نوع سلاح غير متمكنين لاستعماله ضدنا، وبالتالي لا يلزم من ذلك الإعانة والتقوية، لا يلزم من ذلك التقوية لهم علينا. في هذه الحالة مع العلم بذلك لا يحرم. وأما لو علم البائع أنهم سيستعملونه ضدنا هذا يحرم قطعا، وأما لو لم يعلم بأنهم سيستعملوه ضدنا، لاحظوا ذا الصور، تارة يعلم بأنهم لا يستعملون لا يحرم، وتارة يعلم أنهم سيستعملون قطعا يحرم، وتارة يظن بذلك أو يحتمل ذلك أنهم سيستعملونه ضدنا، مما يعني أن فيه تقوية لهم ومنع لهم ضدنا. في هذه الحالة يقول المصنف الأدلة التي ذكرناها تشمل حالة عدم العلم أيضا، مو العلم بعدم الاستعمال، لا، عدم العلم بالاستعمال. إذن هذه الأدلة تشمل حالة العلم بالاستعمال وحالة مظنة الاستعمال، وأما حالة العلم بعدم الاستعمال، هل هذه الأدلة شاملة؟ لا، بعد هذه الأدلة غير شاملة. ومن هنا ينفتح لدى المصنف بحث جديد. البحث الجديد ما هو؟ بحث بيع غير السلاح من الأدوات الأخرى الدفاعية، فهل يجوز أن نبيع غير السلاح من أدوات الدفاع التي مثلا يلبسها الجندي حال الحرب، مثل الخوذة، مثل الدرع، مثل هذا الدرع، كانوا في أيام زمان تشايفين هذا الدرع اللي يصنع من سلاسل حديدية يلبس قميص، أو هذا الدرع اللي يوضع على الرأس جو القلنس، هو كان يوضع يلبس درع حديدي أيضا ينزل على الرقبة يمنع وصول السلاح إلى الرأس والرقبة، هذا في أيام زمان، في زماننا هذا الدروع الواقية من الرصاص مثلا، الخوذة، الملابس العسكرية، من هذه الأمور التي قطعا بعضها تتخذ للدفاع، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ المصنف رحمه الله يذكر، يقول يوجد لدينا دليلان على عدم جواز، عفوا، على جواز البيع في وسائل الدفاع. كان كلامنا إلى هنا في السلاح. الآن ننقل الكلام إلى أدوات الدفاع، الأدوات الدفاعية غير السلاح التي لا يصدق عليها أنها سلاح. يقول المصنف: ابتداء وقبل أن أذكر لكم الدليلين، أقول الأدلة التي ذكرناها في موضوع السلاح لا تجري في الأدوات الدفاعية، لأن الأدوات الدفاعية لغة وعرفا ليست من السلاح. هذه الروايات خاصة بالسلاح، وأما الأدوات الدفاعية فليست سلاحا. وبالتالي بما أن دليلنا على حرمة بيع السلاح هو الروايات، إذن نقول هذا الدليل اللي كان يتحدث عن بيع السلاح غير شامل للأدوات الدفاعية. نعم، لو كان دليلنا الإعانة والتقوية، الإعانة والتقوية كقواعد عامة لو استندنا إليها في حرمة بيع السلاح، حينئذ يمكن أن نستند إليها في الأدوات الدفاعية. لكن لم نستدل نحن بالأدلة العامة، بل ندعي أن هذا الحكم بحرمة بيع السلاح إلى أعداء الدين على خلاف الأدلة، على خلاف القواعد والأصول العامة، على خلاف القواعد العامة. لو أردنا أن نلجأ إلى القواعد العامة لن نفتي بالحرمة، راح يكون حكمنا حكم بيع العنب لمن يعلم أنه يصنع منه الخمر. الحكم مالتنا نفس الحكم، وفق القواعد العامة لن ننتج القول بالحرمة، وإنما قلنا بالحرمة لأجل القواعد، لأجل الأدلة الخاصة. إذا اتضحت هذه المقدمة، إذن أدلتنا على جواز بيع الأدوات الدفاعية هي عبارة عن أمرين: أصالة الجواز والإباحة، هذا واحد، ما عندي دليل على الحرمة، حينئذ أشك هل حرم علي بيع الأدوات الدفاعية للعدو أو لا يحرم علي ذلك. احنا نفترض هم كلامنا في أيام حرب، في أيام مباينة وعداء، هل يحرم أو لا يحرم؟ أشك هذا تكليف مشكوك بالشك البدوي. أصالة البراءة والجواز والإباحة جارية، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني رواية، وهي تامة معتبرة سندا، رواية محمد ابن قيس التي تدل أيضا على الإباحة. أجى سأل الإمام عليه السلام، قال: فئتان من أهل الباطل تقاتلتا، يجوز لي أن أبيع السلاح لهما؟ الإمام عليه السلام ما أجابه عن السلاح، وإنما قال له: بع أدوات الدفاع، ما يكنهما، الأمور التي تحفظ الجنود في هاتين الطائفتين المتقاتلتين، ما يكنهما، يعني الأدوات الدفاعية، بع الأدوات الدفاعية لهاتين الطائفتين. فيجوز إذن بيع الأدوات الدفاعية لهاتين الطائفتين. هذان دليلان. المصنف رحمه الله يجيب عن كلا الدليلين. عن الدليل الأول يجيب بثلاثة أجوبة. يقول: بالنسبة إلى أصالة الجواز، نجيب ونقول: لدينا ثلاثة روايات، في ثلاثة عبائر في الروايات الخاصة في روايات المسألة، كلها شاملة للأدوات الدفاعية. العنوان الأول عنوان تقوية الكفر وتوهين الحق عليكم السلام، هذا العنوان الأول. العنوان الثاني مساعدة العدو، هذا أيضا عنوان، هذا يشمل الأدوات الدفاعية. العنوان الثالث ورد في بعض الروايات كما سنلاحظها في رواية الحضرمي، ورد عنوان السروج، بيع السروج، ورد عنوان بيع السروج. والسروج قطعا مو من السلاح، السروج شنو؟ سرج الخيل، هذا ليس من السلاح، يستعمله الراكب على الحصان. لما ذكر السروج نستفيد منه بالفحوى، يعني بالأولوية بمفهوم الموافقة. إذا كان بيع السروج محرم فمن باب أولى عند العرف أن بيع الأدوات الدفاعية محرم أيضا، باب الأولوية العرفية. بعدين المصنف رحمه الله قال هاي كلمة السروج قد يحتمل فيها أن المقصود بها السيوف السريجية، نوع من أنواع السيوف، لعل المقصود السيوف السريجية. يقول المصنف أبداً لا حد يقول هذا الاحتمال، هذا الاحتمال غير دقيق، ما يصير. أولاً قرينتين عندي، أولاً كلمة أداتها، وردت كلمة أداتها أن أداة السروج يحرم بيعها، يحرم بيع السروج وأداتها. أو السائل سأل قال نقدر نبيع لأهل الشام السروج وأداتها؟ الإمام قال لا، لا يجوز بيع ذلك، إحنا في حال حرب، إحنا في حال عداء، ولا أعداء، ما يصير تبيع لهم السروج وأداتها. هذه أداتها، كلمة أداتها لا تنسجم مع السيوف، لأن السيوف لا أداة لها. لا تقول هم يعبر عن الغمد بأنه أداة، البعض شي قاله بغض النظر يمكن أن نسمي، ما أدري يعني يمكن أن نسمي أداة. عادة الغمد ما تسمى أداة السروج، يعني السيوف عفوا، لو كان المقصود بالسروج السيوف السريجية يعبر عندئذ بالأغمدة. الأداة يعني المواد الأولية التي يحتاجها السرج، مثل الحلقات، مثل الأربطة، المهم هكذا هي الأداة. زي قرينة، إذا واحد ما يقبل يقول أداة تشمل الغمد، كن نتراجع عن هذه القرينة التي ذكرها المصنف. هاي القرينة الأولى، عندنا قرينتين على بطنان إرادة السيوف. أولا كلمة الأداة، الأداة الثانية السائل، السائل، فإن السائل هو هند السراج، هند السراج أو حكم هند السراج، لو حكم السراج واحد من عدوين، هي رواية الحضرمي اللي بالي راح تجينا إن شاء الله. فإن السائل الذي سأل الإمام عليه السلام كان عمله حكم، كان عمله أنه سراج. سراج مهنة تذكر لذلك الذي يصنع السروج. فهذه القرينة. طبعا قرينة ثالثة ذكرها السيد الطباطبائي في حاشيته على المكاسب، صاحب العروة، في حاشيته على المكاسب قال السيوف السريجية جمعها سريجيات، بينما الرواية جمعت سروج، والسروج هي جمع للسرج لا للسيوف السريجية. هذا ردنا على الدليل الأول. وأما ردنا على الرواية فراح أترك بعد أن نخلص تطبيق هذه الأمور. هذا الرد على الرواية فيه تفصيل لا بد من ذكره. الخلاصة يا إخوان، أولا اللي ذكرته الآن، عندنا روايات ذات ثلاثة طوائف، الروايات على طوائف ثلاثة، ونحن نختار الطائفة المفصلة، نختار الطائفة المفصلة وعليه نقول بالقول الأول وهو التفصيل. فذهبنا إلى الحرمة حالة الحرب، والجواز حالة الهدنة والسلم. هناك قول ثاني بالحرمة مطلقا غير تام مع هذه الأدلة، هناك قول ثالث بالحرمة مع قصد الإعانة حتى في حال الحرب، وأما مع عدم قصد الإعانة فلا يحرم حتى في حال الحرب. قلنا أن هذا القول أيضا لا يصح وفق الأدلة المذكورة. بعدين طلعنا إلى حالة العلم بالاستعمال، حالة مظنة الاستعمال. قلنا من خلال الأدلة الخاصة فإن مظنة الاستعمال مشمولة بحالة بالحرمة. بعدين سألنا عن الأدوات الدفاعية، قلنا الأدوات الدفاعية يجوز بيعها لدليلين: أصالة البراءة والجواز والإباحة. بعد أن أخرجنا الأدوات الدفاعية عن الأدلة الخاصة، هذا واحد. اثنين، رواية محمد بن قيس. المصنف صار عنده مقام الجواب عن هذه الرواية، عن هذين الدليلين. أجاب بثلاثة، أجاب عن الدليل الأول بأن هناك ثلاث عبائر، ثلاثة مناطات ذكرت في الأدلة الخاصة على السلاح تشمل الأدوات الدفاعية. بعدين انتقل إلى رواية محمد بن قيس والجواب عنها، بعدني ما ذكرت الجواب عن الرواية المذكورة. قال قدس سره. إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، حرمة بيع السلاح لأعداء الدين، بل لا خلاف فيها في الحرمة، لم يجد خلافا، لم يدعي المصنف الإجماع، يدعي عدم وجود الخلاف، وعدم الخلاف أعم من الإجماع. الإجماع لابد عندي فتوى حتى نقول أكو إجماع، لا، ماكو خلاف. والأخبار بها، يعني ما طلع عندنا في الأزمنة والأعصار المختلفة، فالواحد قال بالجواز، هل كلهم أفتوا بالحرمة؟ ما ندري، ما عنده شي يقين وجزم. والأخبار بها بالحرمة مستفيضة، راح نقرأ الأخبار. هذا الخبر الأول اللي راح نقرأه، والخبر الثاني راح تشوفون أن هذا من الروايات المفصلة، دليل على التفصيل، وعليه المصنف بالمجموع راح يذكر إن تقريبا خمسة روايات تدل على التفصيل. قال: منها، من الروايات التي حكمت بالحرمة، رواية الحضرمي. سند هذه الرواية محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هو ابن عيسى الأشعري القمي، الثقة الجليل، شيخ قم ووجيهها، توفي في النصف الثاني من القرن الثالث. العدة عن الأصحاب، العدة من الأصحاب اللي تروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، قطعا فيها من هو الثقة، خمسة نفرات أغلبهم من الثقات. عن علي بن الحكم هو الأنباري الذي يروي ما يقارب 1500 رواية في الكتب الأربعة، وهو ثقة. عن سيف بن عميرة النخعي الكوفي أيضا ثقة. ها؟ قريناها، قريت لكم السنة. ها خلص. عن أبي بكر الحضرمي أيضا ثقة، لكن سيف بن عمير أكو كلام في مذهبه وأنه واقفي أو ليس بواقفي. البعض يقول هذا اشتباه عندما ينسب إلى الوقف وليس بواقفي. دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج، حكم السراج مجهول لكن مو مهم عندنا، لأن مو هو الراوي للرواية. ما ترى في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها؟ الشام مسلمين، لكن بالنتيجة كان حكام الشام معاندين، نواصب مخالفين لأهل البيت، بس الناس مع الداخلين بالمخالفين، نفس الناس داخل بالمخالف. فقال لا بس، الإمام عليه السلام قال لا بس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. كأن المقصود للإمام عليه السلام أصحاب رسول الله كان فيهم المؤمن وكان بهم المنافق، كان بهم المتدين وكان بهم الفاسق. مو مهم، أنتم الآن وإياهم مثل هاي المعادلة، أنتم كأصحاب رسول الله، بيكم متدين وبهم وبيكم منافق، فأنتم المتدينين، أنتم المؤمنين، مو مشكلة، حتى وإن كان أولئك فاسقون منافقون، افرضت يعني كذا، ماكو مشكلة. أنتم في هدنة الآن، أنتم في حالة سلم، نحن وإياهم في حالة سلم، مو حالة حرب. فإذا كانت المباينة حرم عليكم، تلاحظون التفصيل اللي ذكره الإمام، فإذا كانت المباينة والحرب والعداء، مباينة على العداء، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. تلاحظون هاي كلمة السروج اللي نستدل بها لاحقا في مسألة الدفاعيات. الرواية الثانية، ومنها رواية هند السراج. هند رجل، هو من أسماء الرجال والنساء، سند الرواية سند غير تام، الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد الأشعري القمي الثقة، ابن عيسى هذا الثقة الأشعري. فالرواية إلى هنا ما بها مشكلة. عن ابن محبوب الحسن بن محبوب السراد ثقة من الأجلاء ومن أصحاب الإجماع. عن علي بن الحسن بن رباط ثقة الرجل. عن أبي سارة عن هند السراج، أبو سارة مجهول، هند السراج مجهول، لم يتعرض له أصحاب الرجال، فالرواية ضعيفة سندا. مهم، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام، كان الرجل سني مخالف بعدين صار شيعي، فأبيعه منهم، هاي في حال مخالفته كان سني، فلما عرفني الله هذا الأمر صرت شيعي، ضقت بذلك، هواي متأذي متندم على ذلك، وقلت لا أحمل إلى أعداء، بعد ما أودي سلاح، ما أبيع لأهل الشام سلاح، فقال لي احمل إليهم، لا بعهم وبعهم، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم. هل يعني الروم؟ قطعا مو من المعصوم عليه السلام، هذا إما من نفس الراوي أو من الرواة اللي إجوا بعده، إما من هند السراج وإما من الرواة إلى حد تدوين الرواية، أو يعني من الشيخ الكليني مثلا، المهم إلى حد تدوين الرواية، مو من المعصوم. فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم. واضح أننا لسنا في حال حرب معهم، لماذا لا تبيعهم؟ هي أصلا أكو فائدة أن الله يدفع بهم عدونا المشترك. هاي الرواية الثانية. يقول المصنف وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة يا حكم الحرمة، حرمة بيع السلاح، بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، بين أعداء الدين وبين المسلمين، بمعنى وجود الحرب، يعني الحرب الفعلية، يقول لا مو الحرب الفعلية، بمعنى وجود المباينة في مقابل، يعني العداء في مقابل الهدنة. شلون تسمى في زمننا بالحرب الباردة؟ وبهما بهاتين الروايتين تقيد المطلقات جوازا أو منعا. عندنا روايات مطلقة مجوزة مطلقة، وعندنا روايات محرمة مطلقة، بهذه الروايات المفصلة نقيد الروايات المطلقة، مع إمكان دعوى ظهور بعضها، بعض المطلقات في ذلك في التفصيل. أتوجه مطلقات يمكن أن تجرها إلى قرصك شيخنا؟ قال بلي، الآن راح تشوفون. مثل هذا، مثل هاي رواية الجواز، هذه يريد يذكر الروايات في الطوائف الثلاثة، مثل هاي رواية الجواز، قال مثل مكاتبة صيقل. هاي الرواية كالتالي: محمد بن الحسن الطوسي، الشيخ الطوسي بإسناده، هذا الإسناد صحيح، عن محمد بن أحمد بن يحيى، هذا ابن عمران الأشعري القمي صاحب النوادر، الرجل ثقة. أكو كلمة فيها نحو ذم كان يروي عن الضعفاء وكذا، لكن لا يعتبرون أن المحصلة النهائية التي اعتمدها أكثر المحققين أن الرواية عن الضعفاء ليست قدحا في الإنسان، لا تمثل، لا تعارض ولا تنافي الوثاقة. عن محمد بن عيسى، محمد بن عيسى هو ابن عبيد أو من يسمى بالعبيدي، ثقة بل جليل القدر. عن أبي وأكو كلام، لأنه ابن الوليد استثنى، محمد بن الحسن بن الوليد استثنى من نوادر الحكمة مجموعة أشخاص، واحد منهم محمد بن عيسى بن عبيد، استثنى ابن الوليد لمحمد بن عيسى بن الوليد بن عبيد من النوادر، هذا استثناء في هذا الرجل بالتحديد، هذا استثناء لا نقبله، مبني على سهو، على نكتة معينة احنا ما نعرفها، المهم لا نقبله. عن أبي القاسم الصيقل مجهول، البعض يوثقه لكن البعض يقول أنه من المجاهيل، هو مجهول لا توثيق خاص له. المهم قال: كتبت إليه أني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ فكتب عليه السلام: لا بأس به، مجوزة مطلقا، مع أن السلطان من أعدائنا وأعدائه ومن أعداء الله. والرواية هذه رواية محرمة مطلقا، محرمة مطلقا. ورواية علي بن جعفر في كتابه في مسائل علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة. التجارة إن هذا مصدر، لكن المراد بهذا المصدر اسم المفعول، يعني تلك الأمور التي يتاجر بها. قال عليه السلام: إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، أما إذا حملوا سلاحا إلى المشركين فهو حرام. هاي الرواية منطوقها إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس يعني جائز، مفهومها إذا حملوا سلاحا فيه بأس يعني محرم. هاي رواية علي بن جعفر. هاي الرواية بناء على أن مسائل علي بن جعفر تامة من حيث الكتاب معتمد عليها، فتكون روايات هذا الكتاب روايات معتمدة معتبرة، وهناك خلاف، وبعض المحققين يعتقد بصحة هذا الكتاب، ولذلك يصف روايات علي بن جعفر الواردة في مسائله بأنها روايات صحيحة، لكن المهم فيها خلاف. خب، هذا بالنسبة إلى الرواية المحرمة. ومثل خبر علي بن جعفر ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام. هذه الوصية فيها مضامين عالية. هذه الوصية المشكلة فيها مشكلة السند، فإن الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن حماد بن عمرو. هذا الإسناد فيه عدة مجاهيل، عن حماد بن عمرو لم يوثق، وأنس بن محمد لم يوثق، عن أبيه أبو أنس اللي هو محمد مجهول، جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية إلى آخره. فالمشكلة أن كل الرواة المذكورين من بعد الشيخ الطوسي، أغلب الرواة المذكورين بعد الشيخ الطوسي مجهولين، لا توثيق في حقهم، ولكن مع ذلك الوصية فيها مقاطع ذات مضامين عالية. يا علي، كفر بالله العظيم، من هذه الأمة 10 أصناف، وعد منها بائع السلاح من أهل الحرب. زين، هذا طبعا إذا لاحظنا قول المصنف ومثله، هذه شنو هذا ومثله؟ كأن هاي الرواية أيضا مانعة، مثل رواية علي بن جعفر. رواية علي بن جعفر مانعة مطلقا، هاي الرواية مانعة مطلقا. والحال إذا كان هذا مقصود المصنف، والحال أن هذه الرواية من الروايات المفصلة. منين نستفيد التفصيل؟ من قوله عليه السلام من أهل الحرب، معناه أكو حرب، أكو عداء بيننا وبينهم، لا تشمل أهل الذمة، لا تشمل أهل الهدنة وأهل السلم، بائع السلاح من أهل الحرب. هذه هي الرواية الثالثة، فتكون أنا قلت الروايات المفصلة 5، الروايات عفوا هذا اشتباه، الروايات المفصلة 3 وروايتان مطلقتان. يتضح من ما ذكره المصنف بل الشيخ رواية السراج الثانية تقصدون بها، مو صحيح؟
تكون في حالة خاصة من الحرب بين المسلمين والروم، الإمام عليه السلام قاعد يقول لي قل بيع السلاح.
الرواية الثانية صريحة أصلا، لاحظوا. فإذا كانت الحرب بيننا، حالة الحرب إذن، فلا تحملوا يعني لا تبيعون، لاحظوا. صحيح أنه بالبداية قال فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، مقصودكم يجوز هذا، أنه إذا كانت حالة السلم لا يجوز مطلقا. حالة السلم لابد أن نلحظ المصالح التي تحكم موازين القوى بين المسلمين وغير المسلمين. فإذا كانت أكو مصلحة أن يباع السلاح لغيرنا، للكافر، لأجل أن يدفع أنه لأجل دفع عدو آخر، حينئذ يجوز. وأما إذا ما أكو مثل هذه المصلحة فلا يجوز. هذا ما يضرنا، مو مشكلة. هذه الرواية بهالمقدار هم ما تضر المصنف. أصل التفصيل الرواية الأولى هم تكفي فيه، الرواية الأولى. الرواية الخامسة التي قالت من أهل الحرب هم تكفي فيه، حتى لو رفعنا هذه المسألة عن دائرة يعني حتى لضعفها السندي أو لهذه النكتة اللي ذكرتوها الآن، بل خلينا نطلعها عن دائرة التفصيل المذكور، تبقى عندنا روايتان تدلان على التفصيل. طبعا هذا القول بالتفصيل يذهب إليه بعض المتأخرين، يقول لابد أن نلحظ، أو هاي اللي ذكرته أخيرا، لابد أن نلحظ المصلحة العليا للأمة الإسلامية أو للدولة الإسلامية، فإذا كانت هناك مصلحة في البيع فبها ونعمت، وإلا إذا كانت هناك مفسدة في البيع فلا يجوز. فما عن حواشي، خلصنا القول الأول، راح نجي للقول الثاني. القول الأول هو التفصيل بناء على الروايات. القول الثاني، فما عن حواشي الشهيد من أن المنقولة أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة، حرام مطلقا يعني في حال الحرب والصلح والهدنة، ما هو الدليل على الحرمة المطلقة؟ لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كل حال، لا يجوز بيع السلاح لأن التقوية حرام على كل حال، قصد أو يعني في حال هدنة أو حال حرب، مع القصد مطلقا حرام. فما ورد عن حواشي الشهيد، أولا شبه الاجتهاد في مقابل النص، لأن عدك روايات مجوزة مطلقا وأخرى مفصلة، فهذا ما نقول اجتهاد، شبه الاجتهاد، لأن أنت صحيح عندك روايات محرمة مطلقا، لكن تلك الروايات أنت أهملتها يا شيخ، تركتها خلف ظهرك، فهذا شبه الاجتهاد في مقابل النص. مع هذا الرد الثاني، مع ضعف دليله كما لا يخفى، من قال أن تقوية الكافر محرم على كل حال؟ حتى في حال السلم والهدنة، ثم لو حرمته كذلك حتى بيع المواد الغذائية لهم فيها تقوية، شكل واضح اليوم في عالمنا هذا، بيع المواد الغذائية لو صار حصار على بلد معين حتى المواد الغذائية ما تدخل هذا فيه تضعيف، فإذا عدم بيع المواد الغذائية فيه تقوية، وهذا من الواضح أنه ليس بمحرم، اتضح القول الثاني ورده. القول الثالث ورده، أولا يعرض الرد وبعدين يعرض نفس القول الثالث. ثم إن ظاهر الروايات، هاي الروايات التي ذكرناها اللي صارت 5-2 مطلقات و3 مفصلات، ظاهرها شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا، حتى لو لم يقصد، ظاهرها ذلك الشمول لحالة عدم القصد، هي مطلقة تشمل حالة القصد وهذا الفرد الواضح، وتشمل حالة عدم القصد وهذا الفرد الخفي، لكنها ظاهرة في الإطلاق والشمول. هذا قيد يحتاج إلى دليل، ما هو الدليل؟ بل أكثر من ذلك، بل صريح مورد السؤال في رواية الحكم والهند الرواية الأولى والثانية، صريح مورد السؤال هي صورة عدم قصد ذلك، صريحها أنه لم يقصد ذلك، قال ما ترى في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها، قال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله، أنتم في هدنة، هذا معناه أن الإمام عليه السلام فهم أنه لا يقصد الإعانة والمساعدة. كذلك في سؤال هند السراج، قال له أصلا أنا ضغط بذلك وبعد ما راح أبيع لهم، قال له لا بيعهم، واضح من مورد السؤال عدم قصد ذلك. فالقول إذن، هذا هو ردنا على القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ فالقول باختصاص البيع، حرمة البيع بصورة قصد المساعدة، يعني استعمالهم قصدي مساعدتهم بأن يستعملوها ضدنا، كما يظهر من بعض العبائر كالمحقق رحمه الله في مختصره والشهيد الأول في دروسه. ضعيف جدا هذا القول. بعدين المصنف رحمه الله قال وكذلك ظاهرها الشمول، الذي ينبه على ملاحظة مهمة، أن هذه الروايات ظاهرها أنها شاملة لما إذا لم يعلم قطعا هي شاملة لما إذا علم أنهم يستعملونها ضدنا، ذول اللي هم محاربين لنا أعداءنا يستعملون هذا قطعا حرام. زين إذا لم أعلم لكن كنت أظن أو أحتمل أنه يستعملوها ضدنا، نعم يحرم بيع الأسلحة لهم. ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب، المبيع يعني هذا السلاح المعين، بل يكفي مظنة ذلك، يكفي مظنة استعمالهم لها في الحرب بحسب غلبة ذلك. منشأ المظنة المذكورة أنهم غالبا، أنه غالبا الإنسان المعادي إذا وقع بيد سلاح وهو في حالة حرب بعد يستعمل هذا السلاح ضده بحسب غلبة ذلك، ذلك يعني استعمالهم لهذا السلاح مع قيام الحرب، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع ما دام في حال حرب وتحتمل أنهم يستعملوه ضدنا، إذن سيتقوون به ضدنا وهذا محرم. وحينئذ يريد المصنف يريد أن يحول البحث إلى الأدوات الدفاعية، وحينئذ فالحكم مخالف للأصول يعني القواعد العامة القواعد المسلمة، مخالف للأصول صير إليه، مخالف للأصول اللي راح نذكر بعضها، أصالة الجواز، عمومات حل البيع والتجارة، مخالف للأصول، لا يعتبر من الإعانة على الإثم، ليس إعانة على الإثم، حاله حال بيع العنب، صير إليه، إذا مخالف للأصول ليش ذهبنا إليه؟ يعني القواعد العامة المبيحة تشمله، قواعد المحرمة لا تشمله، إذن لماذا صرنا إليه؟ للأخبار، أخبار باب بيع السلاح التي ذكرناها المذكورة، هذا أولا. وكذلك عموم رواية تحف العقول المتقدمة التي ورد فيها أن كل ما يقوى به الكفر والشرك وأي باب يوهن به الحق فحرام البيع والشراء فيه، هذه تشمل مقامنا. وعليه فيقتصى فيه على مورد الدليل، هذا هو بحث الأدوات الدفاعية، نقتصر فيه على مورد الدليل، نقتصر فيه في هذا الحكم حرمة البيع على مورد الدليل اللي هو السلاح، وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك السلاح، كالمجن، المجن يعني الدرع، هذه الصفحة الفولاذية التي يلبسها الإنسان المقاتل حتى تقيه من الإصابة في القتال، هذا هو المجن، مو صحيح؟
وراء ذكر الدرع
الدرع، لا عفوا لا الدرع هذا الدرع، أما المجن هاي الصفحة الحديدية اللي يلزمها المقاتل حتى يقي نفسه من السهام ومن السيوف ومن الرماح، في ذاك اليوم كان هذا يستعمل.
لا محمود
مو، أي أحسنتم محمود. والمغفر، المغفر درع اللي مالت الرأس اللي يمنع وصول السلاح للرقبة، يمنع للرأس، تلبس تحت القلنس، وسائر ما يكون ما يحافظ ويصون ويقي البدن ويستر البدن، بل وفاقا للنهاية العلامة، وفاقا عفوا للنهاية للطوسي وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني، بل كلهم يفتون بالجواز بجواز بيع هذه الأمور للأصل، هذا الدليل الأول أصالة الجواز، أصالة الإباحة، أصالة البراءة بعد عدم الدليل. ثانيا وما استدل به في التذكرة، هذا الدليل الثاني من رواية محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان أبيعهما السلاح، قال ما أجابني عن السلاح، قال بيعهما ما يكنهما ما يحفظهما، هاتين الطائفتين الدرع والخفين ونحو هذا. هاي الرواية إن شاء الله أقرأ لكم سندها تامة من حيث السند، وما قيل من ضعفها السندي غير صحيح، وأما المناقشة في الدليلين والرواية إن شاء الله.